بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
الأناشيد ضوابط ومحاذير
مع فضيلة الشيخ
محمد صالح المنجد.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. عباد الله، نحن نعيش اليوم في أزمة عظيمة وواقع مر وتسلط للأعداء أفجرهم وأقذرهم وأنجسهم على الإطراق اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذه المجازر التي نسمع عنها اليوم، وما يقع على إخواننا في فلسطين من أعمال سفك الدماء وتهديم البيوت وتجريف الزروع والترويع والتخويف ونحو ذلك من أنواع البلاء من السجن والتعذيب وغير ذلك، هو نتيجة متوقعة لبعد الأمة عن دينها وذلها بترك الجهاد وبعدها عن الأخذ بأسباب العز. ولقد كان اهتمام الإسلام عظيما بإقامة المسلم على شارع الجد وطريق الهمة ورفع المعنويات للسمو بهذه النفس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى واغتنام الأوقات بالفضائل. بادروا بالأعمال قبل أن تأتي أيام الفتن التي تشغل الناس عن العمل. وقد اهتمت الشريعة بالوقت اهتماما كبيرا وجعلته شرطا لأكثر العبادات وجعلت له قيمة عظيمة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم حياته وأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وكذا السلف يغتنمون الأوقات بالجد في الأعمال الصالحات. كان الواحد منهم يمشي وبيده كتاب يطالعه لئلا يفقد وقتا دون فائدة، ويختار بعضهم سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأن بينه وبين مضغ الخبز وقتا. وجاءت هذه الشريعة بتطهير النفوس وإبعادها عن سفاسف الأمور والحيلولة بين الناس وبين أن يقضوا أوقاتهم في التفاهات والسخف. ولقد أراد أعداء الأمة إشغال أفرادها بهذه الترهات والمعاصي والموبقات وأنواع اللعب والترفيهات وضياع الأوقات. فقال اليهود في بروتوكولهم 13: ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية عن أن تكشف بنفسها عن أي خطة عمل جديد لنا، سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب وهلم جرة، وسرعان ما نبدأ الإعلان في الصحف داعين إلى الدخول في مباريات شتى من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها. إن هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه. وحالما يفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير بنفسه، سيهتف جميعا معنا لسبب واحد، وهو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلا لتقديم خطوات تفكير جديدة، وهذه الخطوات سنقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدها من أمثال الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا. هؤلاء اليهود يريدون إلهاءنا بأي شيء غير الدين، يريدون أن يضيعوا أوقاتنا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وهذا الحبل من الناس لا يقتصر على ما يتلقونه من المدد من الكفار شرقا وغربا، بل يأتي كذلك من كل مؤسسة أو فرد يقدم شيئا يضيع الأوقات، أوقات الأمة. فهذه الأفلام السينمائية اليهودية مالا وفكرا وتخطيطا وغير ذلك من أنواع الألعاب والمباريات المشغلة للأمة، وكذا كل فتى وفتاة أصابه جنون السينما فهو حبل من الناس. اتق الله يا أخي، اتق الله في جرس الجوال، خاف الله في بيت الله. فكل فتى أو فتاة في الأرض أصابه جنون السينما فهو حبل من الناس، يمد اليهود بالمال الذي ينفقه فيها وبالفساد، وكذلك جنون التلفزيون والفيديو. وكل بنت أصابها جنون الموضة فهي حبل من الناس، تمد اليهود بالمال والفساد في نفسها وفي مجتمعها. وجنون الرياضة عامة وجنون الكرة خاصة لون من الجنون يبثه اليهود في الأرض. فكل فتى أو فتاة أصابه جنون الرياضة أو جنون الكرة فهو حبل من الناس، يمد اليهود بتفاهة اهتماماته والوقت الحي الذي يقتله في هذه الأمور الفارغة. إن وضع الأمة الحالي وتكالب الأعداء عليها وعلى رأسهم اليهود وتقديم هذه المخططات التي يريدوننا السير عليها يحتاج إلى عزيمة عظيمة ومجاهدة كبيرة لرد الهجمة وإفشال الخطة، وأن نسير على وفق الكتاب والسنة لكي نهزم هؤلاء في النهاية. إننا نحتاج لهزيمة اليهود إلى تمسك صحيح بهذا الدين وإلى قوة في الأخذ به، نحتاج إلى جدية في الالتزام بالإسلام في هذه المرحلة، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا. ولا بد أن تكون هناك تربية إيمانية واعية جادة تقتبس سير الأنبياء وتسلك سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، تقاوم النوازع الشريرة والهوى، والنار قد حجبت بالشهوات والجنة قد حفت بالمكاره، تأخذ طريق الجهاد والعلم والتعليم والدعوة والتربية والتزكية لهذه النفس. إنما يعانيه الفرد المسلم المستقيم في مجتمعه من فتن الشهوات والشبهات لا يمكن مقاومته بالهزم ولا بترك الجد ولا بالهمة الضعيفة ولا بإشغال النفس في التوافه، وإنما يجب أن تكون هناك جدية حقيقية وقوة في الأخذ بهذا الدين لكي نتصدى للمؤامرات. والأمة التي تمر اليوم بظروف كبار صعبة ولا تعلم ما تقبل عليه في مقتبل الأيام، والأيام حبلى، إن هذا يوجب على أفرادها القيام بالواجب المطلوب تجاه هذا الدين، والقيام بالإصلاح وهو ضد الإفساد، والقيام بالجد في حمل رسالة الإسلام وهذا ضد التمييع والاشتغال بالتوافه. إننا نحتاج إلى تربية رجولية لرجال هذه الأمة التي تواجه تهميشاً خبيثاً من أعدائها بهدف تغييبها عن واقعها وصرفها عما ينفعها. لقد صارت الأمة تتعاطى مخدرات كثيرة اليوم بهذه التوافه وصرف الاهتمامات والأوقات في أمور لا تجدي ولا تقرب من الله ولا تذكر باليوم الآخر، وصار انحدار الشباب إلى الهاوية عبر طرق كثيرة من علاماتها وصفاتها الميوعة والتخنث والتليين، بعيدا عن الأمور الجادة القوية من مثل طلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والقيام بالنصيحة والواجب الشرعي ونشر الإسلام والتخلق بأخلاق القرآن كان خلقه القرآن. ولذلك فقد ابتعدت كثيرا عن المسار المطلوب أن تسلكه وعن الواجب المفروض أن تقوم به. إننا نحتاج في ضمن صفات تربيتنا إلى جد وقوة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة. ومعنى تمعددوا تشبه بمعد بن عدنان في تقشفهم وخشونة عيشهم، وانتضلوا أي تعلموا الرمي بالسهام. وهذا أثر صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك رواه عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيها الإخوة، فإن واقع الأمة لن يتغير إذا كانت اهتمامات أفرادها صغيرة يسيرة أو تافهة نازلة المستوى. لن تتحقق العزة لهذه الأمة إلا بعمل جاد دؤوب، وليس بأعمال ترفيهية ولا بضياع الأوقات في المفسدات ولا بانشغال القلوب بما يبعدها عن الله ويقسيها. إنها تحتاج إلى شخصيات كاملة تتمثل الإسلام علما وعملا. إنها ليست شخصيات مغرقة في الضحك، إنها ليست شخصيات مغرقة في الترف، إنها ليست شخصيات تضيع الأوقات، وإنما تستثمر الأوقات فيما ينفع. والمسألة مسألة محاسبة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، والقضية قضية استفراغ الوسع في العمل لهذا الدين. لسنا الآن في حال الأمة فيها في بحبوحة ونصر، بحيث يكون صرف أوقات في أمور كثيرة من المباحات شيئا متيسرا، بل إننا نعيش في وقت عصيب نحتاج فيها إلى استثمار كل الأوقات والطاقات في الارتفاع بهذه الأمة. إن مسائل الدين وقضاياه ليست على درجة واحدة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وكذلك الذنوب، منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر. ويحتاج المسلم أن يقوم بالواجبات وكذلك يفعل المستحبات ويترك المحرمات ويبتعد عن الشبهات والمكروهات. لا بد أن يخرج جيل النصر من رحم هذه الأمة، وجيل النصر له شروط وله صفات. إنه جيل واع مشتغل بالأمور الجادة النافعة، إنها همه. إن هذه التربية القوية التي ننشدها اليوم لإخراج هذا الجيل ترفض رفضا تاما مسألة التضييع والتمييع. إن الجيل الهزيل الموجود الذي يكثر اليوم بين المسلمين قوامه إضاعة الأوقات وموت الهمم واتباع السفاسف، غرضه الترفيه والترويح واللعب، قضاء الأوقات فيما يفسد الفطر، قضاء الأوقات فيما يضيع الجدية. أيها الإخوة، إن المبادرات الحاسمة هي التي ستنقذ الموقف. وأما أن نقعد لنقول كما قال بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فلن يجدي علينا شيئا ولن يأتينا بأي نوع من أنواع النصر. لقد تولى بنو إسرائيل عن القتال. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له: مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إن المتأمل اليوم لساحتنا يرى أن هناك كثيرا من الخلل وأخطاء تحتاج إلى تصحيح. لقد حصلت يقظة إسلامية مباركة، وامتد هذا الدين في عروق الأمة، وحصلت مكاسب كثيرة وأرباح في عالم الدعوة. ولكن ابتلينا، والله سبحانه وتعالى يبتلي، ابتلينا بأشياء متعددة دخلت علينا، وأمور وافدة وأجنبية، وتأثر بثقافات الآخرين، وتشبه بالكافرين والفاسقين. وهذه القضية أشار إليها نبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا بوقوعها في هذه الأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو الكذة بالكذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إن حدوث الأخطاء والتشبه بالفاسقين والكافرين ودخول الأشياء الأجنبية على أمور كثيرة ومنها عالم الصحوة، وحصول اختراقات فيها أخطاء شرعية، حتى في من ينتسبون إلى الدين له أسباب، ونريد إلقاء الضوء على بعض الخلل في هذا الجانب. إن الكلام في موضوع الزنا والخمر والربا والكبائر معروف وواضح لكثير من الناس، لكن أحيانا لا يتضح للكثير، وخصوصا من بعض الشباب، أنواع من دنو الهمة وضياع الأوقات والاشتغال بالتوافه، خصوصا عندما تلبس بقالب إسلامي أو اسم ديني. هذه القضية فيها خطورة، ولأن الكثير قد لا ينتبه إليها فتدخل إلينا تتدسس تدسسا من أناس قد تكون نيتهم طيبة، لكن بجهل واتباع هوى وقعوا فيما وقعوا فيه. هذه التجاوزات والأخطاء الشرعية التي دخلت علينا في بعض البيوت وفي حياة عدد من الشباب والشابات والكبار والصغار، هذه التجاوزات الشرعية يمكن أن ينخدع بها الكثير. إن الشخص المسلم إذا قلت له الزنا قال أعوذ بالله، وإذا قلت الخمر قال أعوذ بالله، وإذا قلت الربا قال أعوذ بالله، فلا يستطيع الشيطان أن يدخل عليه من الباب الصريح الواضح، لكن ممكن يدخل عليه من الصغائر، ممكن يلبس له الصغائر بلباس شرعي، ممكن يخدعه، من الممكن أن يشغله بالتافه عن المهم. وإذا لزم الأمر في النهاية ولم يجد الشيطان إلا إشغاله بالمفضول عن الفاضل لفعل ذلك. وفي هذا الإطار وفي هذه الجوانب نتحدث ببعض الأمثلة، لكن نريد أن نعرف لماذا تحصل التجاوزات الشرعية حتى في عالم بعض المنتسبين للدين. إن هذه التجاوزات والاختراقات التي تؤدي للضعف ودنو الهمة والقعود عن العمل للدين، أو أن يكون العمل للدين خفيفا، وأن تكون الشخصيات هزلية مائعة غير منتجة ومثمرة، هذه المسألة لابد أن تعالج، من أسبابها ضعف العلم الشرعي. فعدد من الناس في الساحة الإسلامية يأخذ العلم الشرعي في مرتبة متأخرة في سلم اهتماماته وبرامجه، بل إن الأمر قد تجاوز مجرد إهمال العناية بالعلم الشرعي إلى تهميش دور العلم الشرعي والتقليل من شأنه. وتكلموا كثيرا في القضايا التي تسمى فكرية، لكنه لا يلقي بالا على المستوى المطلوب للعلم الشرعي. والمسلم يحتاج إلى بناء علمي وإلى وعي بالواقع، والذي لا يعي الواقع مغفل ومسكين ولن يستطيع أن يتعامل معه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يعرف واقع الحبشة، وكان يعرف واقع المدينة، وكان يعرف واقع بلاد أخرى، وكان عنده نظرات مستقبلية، وكان عنده اهتمامات بالبيئة المحيطة، وكان عنده معرفة بالقبائل والبلدان والطبائع. وكان إذا لما جاءه عدي بن حاتم يقول له أنه ركوسي من قوم معينين من النصارى لا يحل لهم أخذ الشيء الفلاني وهو يأخذه. إن مسألة العلم بالبيئة المحيطة وبالواقع ومخططات الأعداء لا بد منه، لكن إهمال العلم الشرعي في الجانب الآخر والتفقه في الدين مصيبة عظيمة وكبيرة. فلا بد أن يكون البناء العلمي متأصلا في هذه الشخصيات الإسلامية. وإن قضية السعي في إدراك بعض الأمور النفسية والاجتماعية والإدارية والتجارية مع ضعف في العلم الشرعي مصيبة كبيرة. ثم هنالك أيضا فهم خاطئ لقضايا تؤثر كثيرا في التجاوزات، ونتكلم في موضوع التجاوزات، لأننا قلنا بأن نفوس هؤلاء الطيبين تأبى الكبائر، ترفض الكبائر، فسيدخل عليهم الشيطان من أي باب ويخدعهم من أي سبيل. موضوع التجاوزات والاختراقات ستكون في هذه الجوانب: تمييع القضايا والانشغال بالتوافه، تسطيح الشريعة أو الفهم للشريعة، البعد عن الأمور الجادة، الإغراق في عالم الترفيه أو الأمور التي تسبب ضياع الأوقات في شيء فائدته قليلة بالنسبة إلى غيره مما جاء في هذا الدين. إن قضية المصلحة على سبيل المثال من الأمور التي طغت في حياة عدد من الناس، حتى صارت قضية الضرورة والمصلحة، وهما بابان عظيمان من أبواب أصول الفقه، ترتكب باسمهما، باسم الضرورة وباسم المصلحة، انحرافات كثيرة. باسم الضرورة يشعر الشخص أنه لا بد أن يقفز فوق النصوص الشرعية وأن يتعداها وأن يصادمها باسم الضرورة، وباسم المصلحة أيضا يشعر بذلك. والأمر يشبه كما يفعله بعض الزعماء حين يجنحون إلى إعلان حالة الطوارئ التي تسمح لهم بتجاوز قدر الحرية وتجاوز القوانين التي تحد من صلاحياتهم مع فارق التشبيه. هؤلاء الذين يضخمون بعض الأشخاص أو يضخمون قضية المصلحة أو يضخمون قضية الضرورة بدون ضوابط شرعية، بدون فقه في الدين، بدون رجوع إلى كلام العلماء الثقات، سيقعون في موضوع التجاوزات، التجاوزات الشرعية، التنازلات الشرعية، المخالفات الشرعية. أيها الإخوة، لو أخذنا مثلا مسألة الكذب في الجهاد وعلى العدو، إننا سنقول جائزة والحرب خدعة، وفي الجهاد أشياء محرمة بالأصل تجوز في الجهاد كالكذب على العدو، لكن هل يمكن باسم مثلا الضرورة الغدر والخيانة؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول له: إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. طبعا هذه في القضايا غير الواضحة والمعلومة. ثم من الأسباب الوقوع بعض الإخوان في التجاوزات الشرعية في مسائل متعددة، حتى فيما يسمى في عالم في أشياء دعوية مثلا، أسباب التجاوزات ضعف الورع، ضعف الورع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا عن الورع وأخبرنا عن الشبهات وحذرنا من الوقوع في الشبهات، وأخبرنا بأن مثل هذا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. إن الورع قضية مهمة جدا، وإذا كان الخطيب يأمر العامة بالورع فأهل فهؤلاء الدعاة من باب أولى، وهؤلاء عيون الناس والقدوات من باب أولى أن يهتموا بالورع وأن يبتعدوا عن الشبهات. وإذا قلت إننا ننتمي إلى عالم هذه اليقظة الإسلامية المباركة، فأين الورع وأين ترك الشبهات؟ إن الأمر إذا توالى في ارتكاب الشبهات، ودائما في المسائل الخلافية نقع، في المسائل الخلافية نقع، وعملنا في إطار المسائل الخلافية نقع بحجة أن في المسألة خلافا، والشخص الذي يتحدث ليس مؤهلا تأهيلا شرعيا، لا ليرجح ولا ليفهم الأدلة، ثم يقول المسألة خلافية ويرتكب أي شيء. مسألة خلافية يرتكب أي قضية طرأت عليه يرى من هواه أن يفعلها، وافقت هواه، يقول هناك من أفتى بهذا، ويرتكب بناء على أي شيء رجحت، بناء على ماذا اخترت هذا القول، بناء على ماذا اتبعت فتوى هذا الشيخ، بناء على ماذا. هذا دين، والله سيسألنا يوم القيامة ويحاسبنا عليه. الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر. حتى الاجتهاد العام مطالب فيه في معرفة، يجتهد في معرفة المفتي الذي يفتي. قال العلماء إن العام يجب عليه أن يجتهد في الوصول إلى المفتي الذي يستفتي. أيها الإخوة، إن قضية عدم مراعاة الضوابط الشرعية في المسائل تهلكنا. إذا وجد حد شرعي في مسألة، نص شرعي في قضية، لا يجوز لنا انتهاكه. وعدم الانضباط بضوابط الشريعة يوجد تفلتا وانسياقا للوقوع في المشتبهات والمكروهات ثم الصغائر ثم الكبائر في النهاية. وكذلك فإن قلة العناية بالمراجعة والمحاسبة من أسباب الوقوع في الخلل والتجاوزات الشرعية. ما هي المراجعة؟ ما هو النقد المطلوب؟ لابد أن يكون هناك النقد المطلوب، هذا هو المحاسبة، هو من المحاسبة التي نحن مطالبون بها، محاسبة النفس، محاسبة المسيرة التي يسير فيها الشخص، والنظر في هذا الطريق الذي يسلكه ما هو، وهو في نقده عنده عدل، فلا يضخم الصغير ولا يصغر الكبير، ينقد بعدل وأدب، ويقدم النصيحة ابتغاء المصلحة وحرصا على الطرف الآخر ومحبة للخير له، لا ينقد لمجرد النقد، وإنما يكون نقده مبعثه الغير على الدين والإخلاص لله عز وجل، لا للطعن ولا للتشفي ولا للتشهير. أيها الإخوة، إن الاختلاف أمر لا بد منه، هناك اختلافات في أمور كثيرة، وهناك اجتهادات متعددة، لكن هناك علوم تضبط القضايا الخلافية مثل علم أصول الفقه، وهذه الخلافات التي يعلق بعضهم على شماعتها تجاوزاته الشرعية. وإذا نظرت وحققت في القضية وجدت أنه يعزو أحيانا اختياره للمسلك الفلاني إلى أن القضية فيها خلاف، ثم إذا حققت وجدت أن الطرف الذي اختلف ليس من أهل العلم المحققين، طرح قولا ليس من أهل العلم المحققين، طرح قولا فيأخذ به صاحبنا ويقول مسألة فيها خلاف، المسألة فيها سعة، وكأن القضية عنده أي مسألة خلافية أنت مخير تأخذ أي طرف من الطرفين وأي قول من القولين. سبحان الله، هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو المنهج الصحيح؟ هل المنهج الصحيح في الحياة أن المسلم إذا عرضت له أي مسألة وجد فيها خلاف بين العلماء هو مخير يأخذ أي من القولين؟ هل هذا هو المنهج الصحيح؟ أو أن طالب العلم، صاحب العلم، المؤهل للترجيح ينظر ويتبع الأقوى دليلا والأرجح، والعامي ينظر الأعلم فيقلده سواء كان اختياره سهلا أو صعبا على النفس، هذا هو حق العامة. وكثير من الناس حتى ممن يكون في صف المتدينين من الناحية الفقهية عامة، يعني لا يحسن الاجتهاد ولا الترجيح، فلذلك لا بد أن يقلد الأوثق والأعلم والأورع، وليس أن يبحث عن واحد يرخص له رخصة وينظر من الذي أفتى بالجواز في هذه المسألة، هناك أحد أفتى بالجواز نتبعه. إذن هناك من أفتى بنكاح المتعة، وهناك من أفتى بأكل البرد في نهار رمضان وأنه لا يفطر، وهناك من أفتى بجواز ربا الفضل، وهناك من أفتى وهناك من أفتى بأشياء كثيرة حتى في عالم الغناء والملاهي، وهناك من أفتى بالربا اليسير، وهناك من أفتى بالتدخين للأغنياء، وهناك من إذا كانت المسألة مسألة هناك من أفتى فهناك من أفتى كثير. نحن يجب علينا أن نكون أن يكون مرجعنا إلى العلماء، أن ندور في فلكهم ولا نخرج عن أقوالهم، العلماء الثقات الذين لم يعرفوا بالتساهل ولا التعصب المذهبي ولا الانحرافات مثل تقديم العقل على النقل أو مصادمة النصوص الشرعية أو إلغائها والقفز فوقها أو ضعف الشخصية من الذين يرضخون لضغوط المستفتين. ولذلك الاستفتاء أمانة، والبحث عن الثقة من أهل العلم أمانة ومسؤولية. أيها الإخوة، يجب أن نراجع أنفسنا باستمرار وأن نحاسبها، ولا نتستر على الأخطاء ونكمل المسيرة مع عمى الضلالة أو الانحراف. لا بد أن يكون عندنا شجاعة لمواجهة الواقع. أحيانا الشيطان يسول لنا فيقول إذا اعترفنا بالخطأ قدمنا لأعدائنا مستمسكا ليطعنوا فينا. إن الاعتراف بالخطأ منقبة وليس مفسدة، لأن الحق حق أن يتبع، وتعريف الناس بالحق مطلوب ولو كان يعني تراجعك عنه صراحة، لكن إبقاء الأخطاء هكذا تتراكم دون تصحيح والانحرافات تزداد والزاوية تتسع، هذه مصيبة. يقول أحد جنرالات الحرب العالمية الثانية إن الحرب نفسها لم تكن خطأ لكنها كانت نتيجة لتراكم 30 سنة من الأخطاء. والشاهد أننا إذا استمرينا في قضية الأخطاء بدون تصحيح فإن النهاية مهلكة. لنعد إلى مسألة الضوابط، وما هي رحمك الله، وما هي أسباب الانحراف والخروج عن هذه الضوابط؟ فقد ذكرنا الجهل وعدم التفقه في الدين وعدم الاهتمام قلة الاهتمام بالعلم الشرعي. أنت لا تقول للشخص أنا ما عندك اهتمام أبدا، من هو عنده شيء من الاهتمام بالعلم الشرعي، لكن اهتمام غير كافي غير مؤسس. كذلك التهاون وإهمال الورع ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه الأشياء توقع في التجاوزات الشرعية. هناك الآن أشياء دخلت علينا فيما يسمى بعالم الصحوة، نريد أن نتحدث عنها ونبين هل هذه فيها تجاوزات، ما هي هذه التجاوزات، و قبل الكلام في موضوعات مثل ما يحصل من التجاوزات في بعض الأشياء الموجودة، كمثل مثلا النشيد والتمثيل والأفلام المدبلجة والمجلات التي تخرج على أنها إسلامية ونحو ذلك، نريد أن نقدم بمقدمة عن مفهوم البديل الشرعي، لأن المسألة التي سنتحدث عنها تعتمد على قضية البديل، ما هو البديل وما هي طريقة الشريعة في إيجاد البدائل، ما هو المفهوم الصحيح للبديل. لأننا أحيانا نقدم للناس في عالم الدعوة، نقدم لهم حلولا وأشياء كبدائل عن محرمات يرتكبونها، نريد أن نعرف صحة البدائل التي نقدمها وننقد أنفسنا ونرى هل ما نقدمه صحيح، هل ما ننشره عليهم صحيح، هل ما نعطيهم إياه على أنه بديل هو شيء صحيح. ما هو مفهوم البديل؟ قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من الحنيفية السمحة وما يسره من الدين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وسهله للأمة عن الدخول في الأصار والأغلال، وعن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال، كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضار بما هو أنفع لنا منه من الحق والمباح النافع، فأغنانا بأعياد الإسلام عن أعياد الكفار والمشركين من أهل الكتاب والمجوس والصابئين وعبدة الأصنام، وأغنانا بوجوه التجارات والمكاسب الحلال عن الربا والميسر والقمار، وأغنانا بنكاح ما طاب لنا من النساء مثنى وثلاث ورباع، والتسري بما شئنا من الإماء عن الزنا والفواحش، وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة النافعة للقلب والبدن عن الأشربة الخبيثة المسكرة المذهبة للعقل والدين، وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة من الكتان والقطن والصوف عن الملابس المحرمة من الحرير والذهب طبعا للرجال، وأغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرحمن، وأغنانا عن طلب التنافس في الدنيا وعاجلها بما أحبه لنا وندبنا إليه من التنافس في الآخرة وما أعد لنا فيها وأباح الحسد فيه، مثل ماذا؟ الحسد جائز في رجل أتاه الله القرآن، يعني الغبطة، وليس تمني زوال النعمة عن الشخص، وإنما تتمنى أن يكون لك من الخير مثله من غير تمني لزوال النعمة عنه. وكذلك المنفق صاحب المال ينفق أمواله في الخير، وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته، وهما القرآن والإيمان، عن الفرح بما يجعله أهل الدنيا من المتاع والعقار والأثمان. فقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأغنانا بالتكبر على أعداء الله تعالى وإظهار الفخر والخيلاء لهم عن التكبر على أولياء الله تعالى والفخر والخيلاء عليهم. فقال لمن رآه يتبختر بين الصفين: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وأغنانا بالفروسية الإيمانية والشجاعة الإسلامية التي تأثيرها في الغضب على أعدائه ونصرة دينه عن الفروسية الشيطانية التي يبعث عليها الهوى وحمية الجاهلية. وأغنانا بالخلوة الشرعية حال الاعتكاف عن الخلوة البدعية التي يترك لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة، مثل خلوة الصوفية في المغارات والكهوف والأماكن المظلمة أو النائية. ما في خير إلا دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا حذرنا منه. وتسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام هذه قضية شرعية، فإن كل ما يشتهيه الطبع كما قال ابن القيم رحمه الله، كل ما يشتهيه الطبع أباح الله سبحانه غنية عنه، وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس. ونحن يجب علينا أن نستسلم لأمر الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حول موضوع البدائل هناك وقفات. أولا، أننا في الجملة عوضنا الله عن الحرام أبواب كثيرة من الحلال. ثانيا، أن الإرشاد إلى البدائل الشرعية المباحة من الحكمة في الدعوة. ثالثا، أنه لا يشترط أن يكون البديل فيه لذة من نفس الجهة التي يوجد فيها لذة المحرم. فلو قال واحد ما لك ما هو البديل عن الزنا، فقلت الزواج، فيقول يا أخي الزواج فيه مسؤولية وفي تعب وفي صرف أموال وفي فتح بيت وفي مشقة وفي صبر على المرأة وأولاد وجع رأس الأولاد، أنا لا أريد القضية هذه، خلص يحصل لي اللذة مع امرأة ساعة وأشوف غيرها امرأة أخرى في ساعة أخرى وأشوف ثالثة في أخرى وهكذا أتنقل بين النساء، لا أفتح بيت ولا أتحمل مسؤولية ولا وجع راس ولا هم الأولاد، مرض الولد مرضت الزوجة، أنفق أصرف هات كذا. ما رأيكم لو قال واحد يعني الزواج ما هو بديل عن الزنا؟ طيب قال يا أخي يعني أنت الآن تبغى تعتبر لي عصير البرتقال مثل الخمر، الخمر فيها لذة، الخمر تلعب بالعقل، الخمر فيها نشوة، الخمر النفس تفعل فيها كذا كذا، عصير برتقال يعني كأس عصير. طيب يقول لك مثلا البيع كم المكسب فيه يعني 10%، 20%، 30%، الربا فيه مكاسب أضعاف أضعاف. أنا أبيع لك، أنت إيش تبيع؟ تبيع خضروات كم مكسبك فيها 30%، أبيع مخدرات أكسب 300%. إذن النقطة ما هي؟ هل يشترط في البديل الشرعي أن يكون بنفس لذة البديل الشيء المحرم من تلك الزاوية، أو أنه مثله في الكثرة مثلا؟ هل يشترط؟ الجواب لا لا، لكن النفوس المنتكسة ترى اللذة في الحرام ولا تراها في المباح، والنفوس المستقيمة ترى اللذة في المباح وترى الحرام منغص منغص بل تشمئز منه. هذا الفرق، الفرق النفوس السليمة والنفوس المريضة. كيف تنظر للأمر؟ النفوس السليمة تستلذ بالمباح وتقرف من الخمر وتستلذ باللبن، لكن النفوس المريضة لا تلتذ باللبن كلذتها بالخمر ولا بالعصير كالبرتقال كلذتها بالخمر. النفوس المريضة يعني لو واحد قال لك إيش البديل عن الأغاني، قلت له سماع القرآن، يقول وين سماع الأغاني مطرب، سماع الأغاني مرفه عن النفس، سماع الأغاني الواحد يطلع لفوق ينتشي، سماع الأغاني واحد يذهب في بعقله في عالم الأحلام، نغم نغم طرب نشوة لذة يدور الرأس. أما سماع القرآن يعني الجن النار والعذاب، يعني ما هذا، ما عوضني عن هذا، هذا ما هو بديل، هذا نفس مريضة. لابد أن نفهم هؤلاء، نقول إذا كنت تفكر أن مفعول القرآن، مفعول القرآن في نفسك مباشرة مباشرة إذا سمعته سيكون أعظم من لذة الغناء من زاوية لذة الغناء، فأنت إنسان مسكين مخطئ، وليست هكذا القضية. ولذلك ترى كثيرا من الناس يجادلونك في البدائل على أنها ليست بدائل مقنعة بالنسبة لهم. لماذا؟ لانتكاس فطرهم ومرض نفوسهم وتعلقهم بالحرام وتعودهم على الحرام، تعودهم على الحرام. الآن هو يدخن 30 سنة 20 سنة، ثم تقول له يقول إيش البديل، إيش البديل؟ تقول بدل ما تمسك سيجارة أمسك مسواك، يقول ما المسواك هذا ما في لذة مثل لذة التدخين، كيف أمسك هذا؟ فالمشكلة أنه إذا كان هناك مرض في الفم فإن حلو الشراب يصير مرا وعلقما، فلابد أن نشرح لهم هذه القضية، لأنهم إذا لم يفهموها وما وجدوا اللذة مثل التي كانوا يتوقعون ما اقتنعوا وقالوا وين البديل. وأحيانا البديل قد يكون عاما وليس خاصا مثل هذه المعصية الخاصة. يعني مثلا ذكر الله ممكن يكون بديل عن أشياء كثيرة محرمة، والأشياء المحرمة هذه في جوانب خاصة ممكن ما تجد في الجانب الخاص بديلا في الجانب الخاص من الزاوية الخاصة بديلا مباحا لهم، لكن تجد من البدائل الشرعية العامة ما يشغل هذه النفس عن الأمور المحرمة. ولا يلزم أن تكون المحرمات لها بدائل من جنسها تطابقها من جميع الوجوه، ولا يلزم أن يكون البديل جذابا ومشوقا للشخص مثل الشيء المباح أو الشرعي. لذلك يقول الأغاني والنغم والطرب مشوقة جذابة، لكن تقول لي سماع القرآن أنا ما وجدت فيه هذا بسبب مرض نفسي. لو الرجل هذا تاب الله عليه واهتدى واستقام وتأثرت نفسه بالقرآن بعد مدة هالمسألة تجي بالمجاهدة، بعد مدة سيجد القرآن ألذ من الغناء. ولذلك السلف عبروا عن هذا، قالوا هؤلاء العباد الذين كانوا يعيشون مع القرآن مع الله مع الذكر مع الدعاء مع المناجاة، يقولون إننا في لذة لو علم عنها أبناء الملوك وأبناء الملوك قاتلون عليها بالسيوف، إنه لتمر بي ساعات أقول في نفسي إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. لكن هذا متى يأتي التلذذ بقيام الليل والتلذذ بالقرآن والتلذذ بالذكر؟ متى؟ بعد ممارسة مجاهدة. ولذلك نقول إذا كنت تتوقع أنك بمجرد ما تغلق شريط الغناء وتفتح سورة قرآن ستجد أن لذة سورة القرآن مثل لذة الغناء أو أكثر مباشرة بدون توبة صادقة ونفس مستقيمة، لا فإنك مخطئ، قد لا تجد هذا. اللهم إلا ناس انتقلوا نقلات كبيرة جدا مفاجئة فتح الله قلوبهم وشعروا بالله مباشرة، ممكن بعض التائبين يحصل لهم شيء مثل هذا فجأة يطغى على كل شيء كان يفعله. بل واحد خلاص إذا يعني صار الدين يسري في دمه ممكن يجد لذة في القتل في سبيل الله. يعني سحرة فرعون كان عندهم لذة القرب من فرعون، لذة المال، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، لا وإنكم لمن المقربين، أيضا مو فقط مال ومن المقربين، وأجعلكم في حاشيتي وأعطيكم ما تريدون. فجأة انقلبت القضية، كل هذه لذة المال ولذة المنصب ولذة الجاه راح، ما عادت شيء الآن بجانب لذة الموت في سبيل الله ولذة القتل في سبيل الله. وكذلك فإن البدائل يجب أن تكون شرعية، البدائل يجب أن تكون شرعية. بعض الناس حتى ربما من الدعاة لا يقدمون للناس البديل الشرعي الصحيح، ربما يقدمون بديلا معوجا، ربما يقدمون بديلا عليه ملاحظات شرعية وأخطاء، ربما يقدمون بديلا منحرفا، وهذه قضية خطيرة للغاية. يا أخوان، الآن العالم مليان أغاني ومسرحيات وأفلام وتمثيليات، فيأتي البعض يقول لكي نصرف الناس عن الغناء هذا المطربين والمطربات وعن الأفلام وعن الأشياء الماجنة والمفسدة نريد أن نقدم لهم أناشيد إسلامية وتمثيليات إسلامية. ونجعل ذلك بديلاً، ونجيب أفلام كرتون إسلامية بدل أفلام الكرتون الموجودة. يقولون هذا بديل. طيب، بادئ ذي بدء، ما عندنا مانع إذا كان الشيء مباحاً أو شرعياً وشرعياً أن نقدمه كبديل، بل هذا من الحكمة في الدعوة كما قلنا. واحد مغرق في الغناء والأفلام، فالآن عوضته لكي ينتقل إلى حياة الجدية، أعطيته قنطرة، أعطيته جسرا ومعبرا، قلت له خذ هذا شريط، هذه أناشيد، هذه تمثيليات، هذا فيلم كرتون مدبلج، هذه كذا مجلة وفيها ألوان وتسالي. طيب لماذا؟ قلت له أن هذا الشخص ما يستطيع ينتقل فجأة ينتقل من عالم الأغاني والأفلام والمسلسلات والخنا والفجور والخلاعة والصور والأشياء التي كان يقرأها إلى كتب الفقه وكتب العلم والقرآن، ويستمر على ذلك ويستطيع أن يتأقلم مع الجو الجديد ويندمج معه ويلتذ به. فلذلك أنا سأساعده بإعطائه بدائل لكي ينتقل، وأساعده على أن يعيش فترة انتقالية تهيئه لأن يكون أنشط للخير وأحسن، وعند ذلك يصير طالب علم في النهاية. ما هي الشروط؟ في شروط: أولا، يجب أن يكون البديل الذي نقدمه مباحا مشروعا. اثنين، عندما نقول إننا نريد أن نعبر بالناس إلى عالم الجد والعلم والدعوة، فإننا نعتبر ما سنقدمه لهم من الآن شيئا مؤقتا وليس شيئا مستمرا. ولذلك لما تأتي وترى بعض الأشياء التي تقدم كبدائل، مثلا أناشيد وتمثيليات ومتسالي وترفيهات وألعاب إلى آخره، ما هو معناها أن هذا الشخص يبقى 20 سنة منشغل بها، منشغل بتمثيليات والأناشيد وأفلام الكرتون والمدبلجات، 20 سنة منشغل وما وصل لا إلى مرحلة الدعوة ولا إلى التربية ولا إلى طلب العلم ولا للتفقه في الدين ولا للجهاد في سبيل الله. إذن إيش الفائدة؟ ليش أعطيناها البديل؟ إذن نحن قلنا أن البديل معبر، وقلنا يجب أن يكون البديل مباحا، وقلنا أن البديل هذا مؤقت أو يعني يقل تدريجيا. يعني هذه الأشياء المباحة التي نريد نعطائها للناس مثلا نعطيهم إياه ثم تقل تدريجيا ويصبح لها في النهاية يعني يصير مثل ملح طرف، يعني واحد يسمع 10 أشرطة علمية وقرآن ويسمع شريط مثلا في تسلية مباحة، مثلا أشعار مباحة مثلا، طيب لا بأس. يستقر وضعه في النهاية على ماذا؟ يستقر وضعه في النهاية على عتبة أو على طريق طلب العلم والدعوة والجهاد، ويستقر عليه. وإذا صارت هذه أشياء الأشعار والأشياء المباحة يعني من باب التغيير الجو أحياناً، يعني مثل أحياناً مجالس ابن عباس كان فيها تفسير وحديث وفيها فقه وعلوم، وكان يعني من باب تغيير الجو حتى لا تمل النفوس يأتي. حدثني الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله أن له شيخ، كان له شيخ يقول هذا شيخ يحفظه 50,000 بيت، يقول هذا تعلمنا من كذا وكذا من العلوم الشرعية، لكن أحيانا يقول رافقناه في سفر 18 يوم إلى مكة، صالح بن مطلق كان يقول، فكان ينشدنا أشياء من مقامات الحرير، يعني يعطينا منها أبيات، الأبيات هذه ألغاز، طيب ألغاز، ويعطينا قصص وطرائف في الطريق، يعني سفر وفي مشقة وقطع الوقت، يعني الحداء رويدك يا أنجش رفقا. ليش الحداء كان؟ لماذا؟ لأن الدواب تتعب والنفوس تمل، فتنشيطا للدواب وللنفوس أيضا للبشر يأتي الحداء مثلا من الحادي يقول شعرا، يقول شعرا فمباحا يرفه عن النفس. فقال فكان يعطينا الشيخ من مقامات من كتاب من الحريري أشياء وطرائف، وكان قد ذهب إلى الشام فيصف لنا حمامات الشام وبعض الأشياء الفيزيائية. يقول مثلا الكوب إذا وضعته مقلوبا فارغا في الماء، الماء لا يملأه، لماذا؟ لأنه يوجد هواء بالداخل والهواء يضغط على الماء. يقول أشياء نحن ما درسناها، لكن إنما أغلب الوقت ما هو أغلب الوقت طرائف وأناشيد وأشياء من هذا القبيل. أيها الإخوة، الآن الخطر ما هو؟ الانزلاق ما هو؟ أن قضية البدائل هذه التي من المفترض أن تكون شرعية مباحة ومؤقتة ولكي يسهل على الناس الانتقال لعالم الجدية، أن هذه البدائل نفسها الآن تتعرض الآن لعواصف هوجاء من التغييرات المخيفة. فيقول أحد المنشدين لما سئل السؤال التالي: هل النشيد في الوضع الحالي قادر على منافسة الأغاني؟ لاحظ الجواب: مع احترامي لكل الأناشيد الموجودة في الساحة والتي فيها الكثير من الإبداع والروائع، إلا أني أعتقد جازما أننا بوضع الحالي لن تنافس الأغاني. شوف المسألة أصلا، فكر هل مطلوب منا أن ننافس الأغاني؟ نحن الآن في عالم الدعوة، فكر معي، هل مطلوب منا أن ننافس الأغاني ونجيب أشياء على مستوى الأغاني؟ هل إحنا مطلوب منا الآن نقدم بدائل الناس، نطور الأناشيد بحيث تصير على مستوى الأغاني؟ فهو يقول: إلا أني أعتقد جازما أن بوضع الحال لن تنافس الأغاني، وذلك لأسباب عدة معقدة. وقد يغضب من كلام هذا الكثير، ولكن أقول إن وضع النشيد مع الأسف ضعيف جدا مقارنة بالغناء الذي يتميز بالزخم الإنتاجي الهائل والتنوع في استخدام الآلات الموسيقية الجذابة المستمع العادي. هذه حقيقة مؤلمة يغض الكثير من الدعاة الطرف عنها ليعيشوا في عالم الأحلام. الأناشيد هذه طبعا من العلماء من منعها، ومنهم من أباحها، ومنهم من وضع لها شروطا. ودعونا نقول مثلا إن الحكم الوسط، القول الوسط فيها أنها جائزة بشروط، كذلك التمثيل في علماء منعوه تماما قالوا هذا كذب لا يجوز، وفي علماء قالوا التمثيل جائز بشروط. ونتكلم على قضية التمثيل والنشيد هذه بشيء من التوسع قليلا، لأنها الآن طاغية وداخلة بقوة، يعني بقوة مكتسعة. لما نقول جائز بضوابط، جائز بضوابط، يعني خلاصة القول في النشيد والتمثيل جائز بضوابط، ما هي الضوابط؟ وهل انضبطنا بالضوابط أم لا؟ سؤال: ما هي الضوابط؟ وهل انضبطنا بالضوابط أم لا؟ هل تعلمون أن قضية الألحان هذه الأناشيد موجودة أصلا في فرق المبتدعة كالصوفية، عندهم تعبد لله بالألحان؟ خلي الموسيقى، لا أنا ما أتكلم الآن عن الموسيقى، أتكلم الآن عن الألحان، الألحان التطريب، اللحن، الصوت، النغم، الصوت، اللحن، الطرب، يتعبدون الله بقضية التلحين هذه والتطريب، وتتمايل رؤوسهم في مجالس الذكر المزعومة ويلحنون لك البردة. هذا مع الأسف واحد شريط من الأشرطة التي يزعم أنها أشرطة إسلامية نزل قصيدة البردة وحذف منها بعض الأبيات، يعني بزعم قال شوف الأبيات الخطيرة مثلا التي رآها هو تفطن لها: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن من جودك، يعني يا محمد، الدنيا وضرتها، ضرتها عن الآخرة. قال طيب هذه من جودك، الدنيا والآخرة من جودك يا محمد، فماذا بقي لله؟ وإذا كان من علوم النبي صلى الله عليه وسلم من التبعيض من علومك علم اللوح والقلم فماذا بقي؟ خلاص صار النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. بزعم هؤلاء هذه قصيدة فحذف بعض الأبيات، لكن بقيت أبيات أخرى موجودة في الشريط على أنها تنشد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدري ما شئت ما شئت من عظمي. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه وملتفن. إذا تراب القبر النبوي طوبى للذي يستنشقه والذي يلتثمه. ثم قضية أقسمت بالقمر الذي انشق، القسم القسم بالقمر الذي انشق، القسم بالقمر الذي انشق، فيقول أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. أقسمت بالقمر، مع أن القسم بالقمر ما حكمه، قسم بغير الله، ف بمستواه هو بمستواه العلمي يعني الأشياء الصارخة هو بزعمه حذفها، لكن الأشياء الأخرى أقسمت بالقمر واستنشاق تراب القبر وغيره والغلو الموجود، الغلو الموجود ماشي. هناك الأحباش الآن عندهم طوائف من الصوفية والأحباش، هذه قضية الغناء عندهم شيء أساسي. لماذا الشافعي رحمه الله انتبه مبكرا لهذه القضية، قضية التعبد بالألحان، أن تصل المسألة إلى قضية التعبد بالألحان؟ لماذا انتبه الشافعي رحمه الله إلى ذلك وقال كلاما، قال كلاما خطيرا، أنه أدرك قوما يستعملون التغبير وأنهم من الزنادقة. الشافعي رحمه الله قال مثل هذا الكلام في وقت مبكر من عمر هذه الأمة. وابن القيم رحمه الله في كتاب السماع تكلم على قضية تحريك الكامن وإثارة الساكن، وأن لطافة الألحان تهيج الوجد وتحرك وتلهب النار في القلب، قال فتحرك القلب بمقتضى ما سكن فيه من الشوق والوجد، إلى غير ذلك من الأحوال التي يثيرها السماع بالألحان المطربة والنغمات اللذيذة بالأشعار الرقيقة المشتملة على وصف الملاحة وألم الهجران، فتتفق ممارسة أوزان الشعر ولطافة المعاني وحسن الصوت وتناسب حركات التصفيق والإيقاعات. شوف الآن قارن بين كلام ابن القيم في كتاب الكلام هذا على مسألة السماع وبين ما يحدث الآن في عالم الأناشيد. يقول في هذه المسألة تتفق ممارسة أوزان الشعر وحسن الصوت وتناسب حركات التصفيق والإيقاعات، هذه كلمة الإيقاعات مهمة جدا، وخصوصية ذلك اللحن، فيضطرب وتهيج من قلبه اللواعد، ثم يحدث ما يسمى بالسكر، يعني من شدة اللحن والطرب فيه يحدث شيء من الغياب التدريجي للعقل حتى لربما يصل إلى مرحلة السكر. فهناك أناس يعشقون الألحان، يعشقون الطرب، وحتى لو وضعت كلمات إسلامية إيش يعني إذا كانت الآن قضية التمادي في الألحان والتطريب وسكر الروح بها، وسكر الروح بها بحيث تطغى على سماع القرآن. ولذلك تجد المغرمين بالأناشيد جداً سماعهم للقرآن أقل بمراحل من سماعهم لهذه الأناشيد التي فيها هذه الألحان. ف فكيف إذا انضاف إلى ذلك الدفوف على أن القضية فيها خلاف كما يقولون؟ حط الدفوف، فماذا ينتج عن ذلك؟ ثم تأتي طبعا بعض المحلات تقول تبغى بدف ولا بدون دف، يعني كل الأذواق موجودة نلبي رغبات الجميع. شوف الدف حرام نعطيك من غير دف، أنت ما عندك دف ما في مشكلة خذ دف يلا. لا للنساء في الأعراس والأعياد، لا لا للرجال خذ، اسمع أنت انشر خذ. وهكذا 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 يستمر الانشغال باللحن والطرب به والتلذذ مما يؤدي إلى عواقب وخيمة في النهاية. يقول ومن العجب استدلالهم على على جواز سماع الدفوف المصلصلة، هذا كلام القيم، بسماع أصوات الهزار يعني نوع من الطيور والبلبل والشحرور والقمري، وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا؟ وكذلك قال وأما الشهوة فهي نصيب النفس منه، فإن النفس تلتذ بسماع الغناء وتطرب بالألحان المطربة، تطرب يحدث فيها طرب بالألحان المطربة، وتأخذ بحظها الوافر منه حتى ربما أسكرها. خلي الآن ترى المعازف، ما تكلم عن المعازف، الكلام الآن عن الغناء بالصوت، الصوت البشري البشري. يقول وتطرب بالألحان المطربة وتأخذ بحظها الوافر منه حتى ربما أسكرها وفعل فيها ما لا يفعله الخمر، فإن الطباع تنفعل للسماع، فإن الطباع تنفعل للسماع. وهذا يتكلم رحمه الله عن قضية السماع إذا كان لذة النفس وحظها وحظها ماذا تكون النتيجة. قال يقول إن يعني بعض الناس ربما يجد بسماع الألحان أحيانا هذه يجد شيء من سمو النفس، يعني أو أن يعني نفسه تسمو وترتفع. يقول ولا ريب أن الصادق قد يجد في سماع الأبيات ذوقا صحيحا إيمانيا، ولكن ذلك بمثابة من سقي عسلا في إناء نجس، كإناء من جلد ميتة غير مذكاة. والنفوس الصادقة التي علت هممها تنبو عن الشراب في ذلك الإناء وتأنف أن تشرب فيه، بل تطلب الشرب من إناء يصلح لذلك الشراب ويناسبه، يصلح لذلك الشراب ويناسبه، إلى آخر كلام رحمه الله. وأشار إلى أن الألحان لا تجتمع مع القرآن في النفس. التطور الذي حدث في عالم الأناشيد ما هو؟ كانت القضية في البداية قضية ارتجالية وأشعار، وبعضها ممتاز جدا وفي معاني سامية رائعة. ما كان التركيز فيه على اللحن بقدر ما كان التركيز على اختيار الكلمات. لكن الآن ما الذي حصل؟ تطورت القضية، وأنا أتكلم على التطور هذا المخيف، لأنه في خلال مثلاً 20 سنة لما تنظر كيف بدأ النشيد مثلاً وإلى أي شيء انتهى الآن، وتفكر بعد 20 سنة أخرى ماذا يمكن أن يفعل أن يحدث، الوضع مخيف جداً. كان أشرطة تسجيل عادي، الناس السامع كان يعني لا ينشغل باللحن عن المعنى في بعض الأحيان، دعنا نقول في بعض الأناشيد لا ينشغل باللحن عن المعنى، فهو يتأمل في معاني الأبيات وما فيها من الحث على الجهاد، إثارة روح الحماسة، ذكر الأعداء والفضائل الأخلاق ونحو ذلك من الأشياء الطيبة. ثم صارت تنشد الأناشيد في الممرات الطويلة والغرف الواسعة من أجل الصدى، نقلة ثانية. ثم استخدمت التقنيات والأجهزة لإطفاء الصدى، ثم دخلت تقنيات أخرى حديثة مثل الكوردات والسامبلر والهارموني والتركات والسبرانو وغيرها، وكذلك صارت توضع أسماء المنشدين وأصحاب الكلمات وصور المنشدين أحيانا على بعض الأغلفة، وكذلك تميعت القضية وصارت الهمة في الألحان وليس في المعاني. وعندما نرجع إلى قضية ما يستعملونه، مثلا القائد، صوت المنشد وحده الذي يسمى سولو، والكورس والصوت الجماعي والقرار والإنشاء والمضخم بالطبقات المختلفة، والسوبرانو وهو الصوت بطبقة عالية وكالصياح، والهارموني والتركات المأخوذة، هي كلمة إنجليزية، مسار الأصوات. هذه مرحلة من المراحل. لما دخل السامبلر في الأناشيد وصارت القضية بخلفية موسيقية، لأن هذا السامبلر الموجود الآن في الأناشيد عبارة عن آلة موسيقية تصدر أصوات موسيقية، وهناك الآن من يتعاقد مع خبراء ألحان، تسجيلات مع ماجستير ألحان، والناس الذين يضعون الألحان خبراتهم عالية أصلاً في الغناء، وبعض الذين دخلوا في الإنشاد أصلاً كانوا مغنين أو عندهم اهتمامات كبيرة بالأغاني. فانعكست الجاهلية السابقة على البداية المزعوم أنها إسلامية، فطلعت هذه الأشياء. والعبرة يا إخوان ليست بالآلة، العبرة بالنتيجة. فهناك الآن عبر الكمبيوتر أجهزة تصدر أصوات كل المعازف التي في الدنيا، طبل، مزمار، أورج، عود، دف، أي شيء تريده موجود في أزرار. فالذي يريد أن يضحك علينا ويقول هذا ليس وتر، وين الوتر؟ ما في وتر، أنا أضغط أزرار، نقول نحن أغبياء. العبرة بالنتيجة وليست بهذه، يقول هذه الآلة وهذه ما فيها آلة. ما هو النتيجة؟ افرض بالمضخمات والأصوات الآن، في بعض الناس عندهم قدرات يقلد صوت طبل بحنجرته، واحد يقلد صوت عود بحنجرته، وآخر يقلد صوت أورج بحنجرته، موجود. ومع المضخمات والستابلايزرز والأشياء الموسيقية والأشياء الآلية هذه الفنية، صارت التسجيلات تعطي ما يعطيه تعطيه الموسيقى، ما تعطيه. ولو قال نضرب على الميكروفون، نضرب على الميكروفون أو على الميكروفونات، نضرب نضرب نضرب، إذا أعطتك صوت الطبل ما هو المعنى؟ ثم قضية مشابهة الفسقة في طرقهم، مهرجانات الأناشيد، نجوم النشيد، مقابلات مع هؤلاء، حتى البالتوك والإنترنت، مواقع. خذ هذه الحقيقة التي سحبت أرقامها بالأمس فقط، يعني الليلة الماضية، من إحدى الساحات في الإنترنت. هذا موقع في ساحة قرآن وساحة محاضرات الدروس وساحة أكيد. ساحة القرآن الكريم المشاركات 1166، المواضيع 235. ساحة المحاضرات والدروس المشاركات 1326، المواضيع 382. ساحة الأناشيد المشاركات 20901، والمواضيع 3316 موضوع. ثم تقول نحن الآن يعني بس معبر، القضية قضية فقط، يعني نهون على الناس الانتقال إلى حياة الجد، وهذه بدائل تعوضهم عن الإيش. ثم بعض الأناشيد غزل في غزل، غزل في غزل، ما في، وين المعاني الإسلامية؟ وذكر العاشق والمجنون والهائم، والهائم قلبا وفكرة ونحو ذلك. وفي أناشيد تتضمن انحرافات صوفية، الله 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 الله، ما لنا مولا سوى الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. هذا موجود يعني أناشيد على أنها إسلامية، كلما ناديت ياه، هو الذكر المفرد يا جماعة، أليس من بدع الصوفية؟ هم الذين قالوا ذكر الخاصة وخاصة الخاصة، قالوا ذكر العامة لا إله إلا الله، والخاصة لا، الله الله الله. إذا ارتقيت فوق الطابق الأخير، هو 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 هو، لا تعود تفرق بين الكلب وبين هذا المتكلم. وهذه موجود، كلما ناديت ياهو قال يا عبدي ياهو، يمكن قصده ياهو موقع في الانترنت، يعني أيضا قد يقول أنا قصدت. 12 من ربيع كان ميلاد الشفيع صاحب القدر الرفيع، وبه قد أنعم الله.
يعني احتفال الإشارة لاحتفالات الموالد، تمطيط لفظ الجلالة مثل المغني الله يطلع وينزل فيها أبيات لك يا رحمن ترانيم. هل الترانيم عبادة يتقرب فيها إلى الله؟ لك يا رحمن ترانيم، واحد في نشيد غنت الدنيا، غنت الدنيا فلنغني كلنا، يعني كيف كلنا دعوة للغناء الجماعي. ثم أنشيد هزيلة ليس فيها بعث الحماس للجهاد، وأحيانا نص عربي نصف إنجليزي، يعني أيضا خذ حتى دخول لغة الأعاجم، اللغة الأعجمية في عالم الصحوة، خذ مشاريع في المنتديات لتفريغ الكلمات. كذلك الجري على ألحان أهل الغناء. هل تصدقون الآن أنه في بعض المنشدين لما ينشد هذه الأناشيد من النوتة الموسيقية، أمامه حاملة دفتر ألحان وينشد منها ويقلب الصفحة واللي بعده، وغدا وأذكركم سيكون هناك مايسترو وفرقة وسيشير إليها هذا وهذا وهذا، مهرجان النشيد الإسلامي. وكذلك ألحان فيها ميوع وتأنث وتخنث وأشياء تمطيط مفرط وآهات وتأوهات، كل هذه الآهات والتأوهات هذه وين تقع في عالم الإسلام ولا في عالم النشيد المزعوم أنه إسلامي؟ هذه الآهات والتأوهات التي يمكن أن تجعل امرأة تسمعها أو فتاة تسمعها تسقط أرضا. وهناك الآن تطورات، لحن الفرعوني، لحن المكسيكي على وزن بيتهوفن، على كذا باسيكا، مدري أشياء يستعملوها الآن. الحجاز هي أصلا مدارس موسيقية، العملية القضية كلها مدارس، أصلا مدارس ألحان أصلا تستعمل الآن. يقول أحد المنشدين في مقابلة معه: أما بالنسبة للتلحين في أناشيد فأنا أستعين بمسجل صغير أحمله معي دائما، أجمع فيه بعض الألحان التي قد تطرأ علي في أي لحظة، لكن أحيانا تصادفني مشاكل للتلحين وأنا أفعل كذا. نفس الكلام أنا سمعته مرة في إذاعة لندن، مقابلة مع واحد ملحن عربي، يقول أنا معي مسجل صغير أخذ معي في الأتوبيس النقل العام، إذا طرأ على بالي اللحن أسجله حتى لا أنساه. انظر إلى الاهتمام بقضية اللحن وحتى لا ينساه. وما هو فائدة علمية؟ سؤال سيوجه إلى شيخ طرأ على بالي تعارض حديثين، ما هي هذه الفائدة العظيمة التي يخشى أن تطير وأن تفقد؟ ثم بعد ذلك دخل الدف وقالوا خلافية. طيب للنساء والبنات الصغيرات؟ قال لا، الآن عمم، تذهب إلى سوق بزعم أن هذا سوق خيري إسلامي، وصوت الدف يا أخوان والله أو الطبل من السوق من أوله إلى آخره على رؤوس الأشهاد والأولين والآخرين، كبار صغار رجال، ثم يقول إسلامي. وين إسلامي؟ يقول واحد والله العظيم أني داخل على أنه أغاني، رايح أنكر على بين، قال لا هذه محلات تسجيلات إسلامية جابت. لأن الآن ما كتبوا على السمك مذبوح الطريقة الإسلامية خلاص تمشي، يعني المسألة هي إيش؟ تخادعون من؟ تضحكون على من؟ تستغفلون من؟ قضية طرب في طرب، المسألة الآن خرجت، وإعلان وتعميم ودعوات. كذلك تطورت وأدخلت عليها هذه المؤثرات الصوتية بأجهزة الكمبيوتر. ولذلك لما أعطيت مرة جاني واحد بشريط أناشيد، مدري 94 95 رقم من الأرقام، قال هذا يجوز سماعه. كنت في الطريق فرأيت واحد شخص غير متدين، شاب يعني عادي جدا ويسمع أغاني، لكنني كنت درسته مرة من المرات، فقلت تعال يا فلان اسمع هذا. يقول إيش رأيك فيه؟ يعني طبعا فيه، كيف ما فيه، هذه الآلة كذا سعرها 250,000 ريال، موجودة في كذا، يعني يفعلوا فيها كذا. قال إذا كان تبغاني أترك عبد الحليم وكاظم الساهر وفلان وفلان وأسمع هذه، أنا مستعد أنسى لك الأغاني هذه كلها التي أسمعها إذا كان ستعطونني هذا النوع. إذن حتى الفسقة وجدوا فيه من التلحين والتطريب واللذات، وجدوا فيه. يقول أحد المنشدين لو رجعنا إلى الوراء قليلا من المعروف، يقول يعني في مسألة السامبلر وهذه البدعة التي دخلت في عالم النشيد اليوم والتي جعلت في بعض أشرطة الأناشيد، يقول كانت عصارة فكري، وفي ذلك الوقت ما كنت أتصور عما يمكن أن يكون عليه النشيد الإسلامي منذ أن تعرفت عليه، فقد كنت أرى الكثير من النواقص في النشيد الإسلامي، وتبادرت إلى فكري تلك التصورات التي تسد هذا الخلل حتى تبلورت هذه الأفكار وأصبحت جاهزة للتنفيذ. ومثال على ذلك الإيقاع الصوتي، أقدمي أقدمي أمطري أمطري، الكوردات التي تصاحب المنشد، أو الآهات التي تأتي تحت المنشد، مقدمات وخاتمات لحنية مهرمنة مهرمنة. وبعد كل نشيدة أو استخدام جهاز السامبلر، وهو جهاز يستطيع أن يطوع الصوت البشري وأصوات أخرى لكي تعزف على الأورغ، فهي فعلا مجازفة في ذلك الوقت. لاحظ كلامه، حتى أني تلقيت عليه انتقادات شديدة جدا، والحمد لله، شوف يحمد الله على إيش، والحمد لله أنها أصبحت الآن أمرا طبيعيا في النشيد ويستخدمه كثير من المنشدين. شوف يا أخوان، نرجع مرة ثانية لما نرى هذا، ترى الآن ليس القصد هو أنك تطعن في نيته وتطعن في دينه وتفسقه على الملأ، المقصود الآن معالجة الوضع. يعني مثل هذا مثلا ينصح بالتوبة إلى الله، يقال يا أخي أنت ربما بحسن نية أدخلت السامبلر هذا ودعوت إلى استخدامه وسننت هذه البدعة، لكن انتبه أن لا يكون عليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تب إلى الله، خاف الله. هذه أصوات الإيقاعات الموسيقية أدخلتموها على النشيد ونشرتموها وقلت تلقيت انتقادات، والآن الحمد لله أصبحت أمرا طبيعيا، هذا يجب التوبة منه. قد نعم إنسان قد يكون قصده يعني تقديم بدائل عن الموسيقى والأغاني للناس، فلذلك صارت المسألة يعني بهذا، فينصح التوبة إلى الله، يعرف الخطأ، يعرف الذنب، يخوف بالله، يخوف من فتح باب هذا الباب. ثم كذلك مهرجانات النشيد، القضية عندما تصبح الآن عليها الأضواء ويجمع لها شباب الأمة وتتكرر هنا وهنا وهنا وهنا، ماذا يمكن أن تتخيل الآن القضية عندما تأخذ هذا الحجم، عندما تأخذ هذا الحجم، وتذكر بسبعين درجة أولى، وتذكر بعشرين درجة ثانية، ورقص على بعض المسارح أثناء النشيد، في رقص في رقص، وكذلك مايسترو يرتب أوضاع النشيد، ثم تصفيق من الجمهور وتصفير وصياح وتشبهم بأهل الجاهلية. قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إلا مكاء وتصدية. ولذلك قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في حكم التصفير والتصفيق أقل أحواله الكراهية الشديدة. ثم من تشبه يعني بالفسقة حتى بالأسماء، الأوبريتات، أوبريت كذا، جمع منشدين، نفس طريقة الفسقة في الأغاني، نفس أتي بها هكذا يؤتى بها. ثم اقتراح عمل مهرجانات على غرار الأوسكار وجوائز أفضل الفرق الأناشيد المنشدين وأفضل منشد والصوت الذهبي ومسابقة الصوت الذهبي، وهكذا تضخم القضية. كنا نقول تقولون بديل عن الأغاني حتى الواحد يستطيع أن يتجاوز المرحلة هذه، يقبل على الجد وطلب العلم والدعوة ويصل إلى مرتبة التضحية بالنفس والجهاد. وين الكلام هذا الآن؟ دخلنا في المرحلة هذه، وقفنا فيها، وهات من التغييرات والتضخيمات. ثم كيف يقدم المنشدون إلى الناس؟ الأستاذ الكبير فلان الفلاني، والأستاذ الكبير فلان الفلاني، والأستاذ الكبير فلان الفلاني. شوف الإعلان، سيحيون، أي إحياء هذا؟ سيحيون ليالي وأيام معرض كذا الذي سيقام على أرض شركة كذا في الفترة من كذا إلى كذا، ترى نفس طريقة المغني، نفس الطريقة، إحياء وأستاذ كبير. أستاذ إيش؟ أنا أعرف الأستاذ عند الشافعية أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله، يعني هذا لقب أستاذ، رجل من كبار الفقهاء يعني. فما هو، ما هي الأستاذة أو التخصص الموجود عند هذا ليحصل على لقب أستاذ؟ في إحدى إعلان في أحد المنتديات، كوكبة من نجوم الإنشاد في شريط واحد، عرس الكلمة، ادخل واسمع، مركز كذا صيفي ومدرسة تحفيظ القرآن، شيء عجيب، بجامع كذا بحي كذا يقدم هذا العمل الذي سيولد بعد أسبوع، وهذا العمل حصيلة جهد سنتين، كذا مكتوب تحت رعاية مؤسسة كذا للإنتاج الإعلامي والتوزيع لعدد من المنشدين فلان وفلان وفلان. يا أخوان اتقوا الله، اتقوا الله، جهد سنتين، جهد سنتين من أعمار الشباب في هذا. السنتين هذه لو قضيت في حفظ القرآن وطلب العلم والدعوة ماذا كان أثمرت؟ جهد سنتين وتطورت المسألة وصار فيه فيديو كليب مع النشيد، والله العظيم جاب لي واحد شريط الفيديو قال شوف، المنشد مسافر للخارج إلى بلد أخرى وطالع في البحر في جزيرة ويرفع يمين يرفع شمال، وطبعا الصوت بالشفتين والتسجيل آخر ومطابقة الصوت لكذا فيديو، وبعد تطلع على اليمين ألحان كلمات كذا فلان، وعلى اليسار اسم الأغني اسم النشيد، نفس طريقة ما يستعمله أهل الفسق والفجور. التشبه يعني من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالفاسقين فهو منهم، من تشبه بالكافرين فهو منهم. وتحريك اليدين والتمايل يمين ويسار والرأس، واحد ماسك وردة وينشد والثاني واقف على صخرة والثالث عند مدفأ يتدفأ وهذا على مكتب، يعني السخف عندما يصل إلى هذا. فرقة ريحان الماليزية هذه فيديو كليب إسلامي، هم الآن يطرحون على أن شيء إسلامي، تتصدر أناشيدها التوب 10 في ماليزيا، يعني متفوقة على بعض الأغاني الغربية، ثم يقولون أسلم العملية، أسلمها. والعملية الأسلم هذه التي تدخل فيها أنواع عظيمة من الانحرافات، واحد يقول نقابة منشدين، ثم أشكال بعض المنشدين أصلا لحية ممسوحة وثوب طويل إسبال، يعني أصلا التزام الشكل التزام بالسنة هذا يعني انسى. وبعضهم قطعا غير متدين، يعني أنه ليس من أصحاب الاستقامة على الدين. يأتي واحد يقول يأخذ على كذا 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 مئة كذا، ترى فيها 100,000 وفيها عشرات الألوف يعني الأجور، نقول يا أخي لو مباح بارك الله فيه له فيه، خلاص مباح، لو مباح يأخذ عليه، لا يحسد الواحد الآخر على يعني مال حصل له من طريق مباح. لكن إشغال شباب الأمة الآن وتقديمه على أنه بديل إسلامي شرعي، أيها الإخوة، إن أثر بعض الأناشيد على النساء شيء عجيب. وهناك بعض الأناشيد الموجودة اكتشف بعد مدة أن التي أنشدتها امرأة عمرها 30 سنة ومن أهل البدعة أيضا، وأجري على الصوت تغيير بالأجهزة صارت كأنها واحدة بنت صغيرة، لكن أصلا الطبقات الصوتية الموجودة التنقلات يعني في الصوت لا يمكن أن تتحملها حنجرة بنت عمرها 7 سنين، ولذلك اكتشفت القضية ومع ذلك ماسكين سرى عليها لإجراء عقود معها في البلد التي هي فيه هذه المرأة. ثم مقابلة مع قنوات، كيف كانت بداية مشوارك؟ في أي عمر اكتشفت هذه الموهبة؟ هل عندك نية لعمل فيديو كليب مماثل لما عمله كذا؟ كيف تختار كلمات وكلمات من تعجبك؟ المنشد العملاق المخضرم فلان، الأستاذ فلان الذي يتربع على رأس الهرم في الإنشاد الكذا، وضع صورة المنشد على الغلاف، كلمات ألحان إنشاد مثل نفس الترتيب، استفتاءات من الأفضل؟ ماذا قالت النساء والبنات؟ واحد يقول أنا عاشق فلان، أو واحد يقول أنا عاشق فلان، فتاة تقول أنا لا أقدر أنام حتى أسمع فلان من المنشدين، واحد تقول أنا أبكي لما أسمع فلان، واحد يقول يجنن ويهبل صوته. إذن فتنة حصلت ولا لا؟ الافتتان بالأصوات حصل أم لا؟ وهكذا تنهال الطلبات على فلان، وفلان مطلوب أكثر من فلان، وهذه مرأة تقول اسمها الحنونة تخاطب فلان وتقول تحياتي خمس ألفات ويا أبو فلان. ثم في مسألة أيضا، تعريض المنشدين للفتنة، صار هؤلاء الآن يأتي إليهم أهل الأغاني ويقولون نجري معكم عقد. وفي بعض المنشدين سقطوا، في واحد ذكر لي اليوم تحول من الإنشاد للغناء، خلص أخذوا أهل الغناء، وأهل الغناء يرون الأصوات الجميلة يأخذون من عالم الغناء، ولما تصير المسألة إغراءات مالية كبيرة إيش النتيجة؟ طيب يا أخوان، نحن قلنا الآن إن قضية هذه مثلا قضية الأناشيد، ما هو الضابط الشرعي فيها؟ كلها محرمة مثلا؟ ما هو الشيء الجائز فيها؟ هل هناك شيء جائز فيها؟ ماذا قال أهل العلم في هذه المسألة؟ لو كانت القضية أشعار فيها تعرف الطفل على خالقه، تذكر آثار المخلوقات، تثير في النفس الحمية للجهاد، تذكر شجاعة الصحابة، تحث على التحلي بمكارم الأخلاق، التنزه عن الرذائل، الزهد في الدنيا، العمل للآخرة، كره أعداء الدين، تصف مآسي المسلمين لتبعث في النفس شيئا إيجابيا للمنافحة للأمة، تحث على الأخوة، كان قلنا نعم 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 ولها فائدة. الصحابة قالوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، نحن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والصحابة يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. شوف الكلمات، فإن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته، وعلي يقول في خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات الكريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة، وآخر يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، وعامر يقول قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر، وعبد الله بن رواحة يقول يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة، أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن. إيش أشعار التي فيها بعث الحماس في النفس للجهاد، جميلة، لكن لم تكن شغل الصحابة الشاغل، ولا كانت تلحن مع مؤثرات صوتية كآلات الموسيقى كما هو الآن. إذن لا الأدوات ولا درجة الانشغال والاهتمام وتسليط الأضواء وحجم الأوقات الذي يذهب فيها، رفع الصوت بشعر أو رجز أو نثر لإثارة الحماس والغيرة الدينية في بعض الأوقات خصوصا في الأسفار كالحداء مباح. العلماء يقولون الحداء مباح والغناء محرم والسماع الصوفي بدعة، وهذه المسألة إذا كانت قضية تلحين شعر عادي ليس فيه تطريب، لا تحريك ساكن ولا إثارة كامل ولا افتتان ولا مؤثرات أشبه بالموسيقى، لقلنا إذن شيء طيب مفيد في بعض الأحيان. ولذلك نختم هذا الكلام بذكر بعض الضوابط في عالم الأناشيد، وليست القضية المطالبة بإلغاء كل شيء، المطالبة بتعديل المسار، أن يكون الترجيع يسيرا بحيث لا يخرج عن الحداء. قال ابن قدامة رحمه الله وأما الحداء فمباح لا بأس به في فعله واستماعه، وكذلك نشيد الأعراب، تعرفون نشيد الأعراب، وكذلك نشيد الأعراب ما لم يخرج إلى حد الغناء، ما لم يخرج إلى حد الغناء. الغناء فيه تطريب وتكسر وتغير وتموج في الأصوات وتأوه إلى آخره، غناء معروف. فيقول حذاء المسافر بالدابة، وكذلك نشيد الأعراب يقول أنه جائز، معروف كيف لحن الأعراب بالنشيد. فلا يكون فيه تكسر وميوعة، ولا مشتمل على محظور، ولا على آلات طرب، ولا على تصفيق، ولا على تصفير، ولا على ضرب بالأرجل، كما أشار ابن الجوزي رحمه الله. قال: إن الغناء يخرج الإنسان عن الاعتدال ويغير العقل. وبيان هذا أن الإنسان إذا طرب فعل ما يستقبحه فعال صحته من غيره، من تحريك رأسه وتصفيق يديه ودق الأرض برجليه إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب العقول السخيفة، المرجع تلبيس إبليس. من الضوابط ألا تتخذ الأناشيد ديدنا للعبد يسمعها في كل وقت وعلى كل حال. قال ابن القيم: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فذم الجوف الممتلئ بالشعر الذي اشتغل به صاحبه عما فيه سعادته من العلم والإيمان والقرآن وذكر الله كثيرا. فإن الجوف إذا امتلأ بذلك، يعني من ذكر الله والعلم والإيمان، لم يمتلئ من الشعر. والأناشيد كالملح، يعني إذا كانت صحيحة إذا زاد أفسد الطعام. وكذلك أن لا تلهي عن سماع القرآن ولا عن طلب العلم ولا عن الواجبات. ولذلك الشافعي قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يزعمون أنه يرقق القلوب، يصدون به الناس عن القرآن. وكذلك أن لا يكون فيه تشبه بأهل الفسق والمجون في اللحن والأداء والكلمة، فإن بعض الألحان الأغاني الأناشيد على نسق بعض الأغاني تماما، بس غيروا كلمة ولا هو الباقي هو هو. قال الشيخ الألباني رحمه الله: بل قد يكون في هذه آفة أخرى، وهي أنها تلحن، قد تلحن على ألحان الأغاني الماجنة وتوقع على القوانين الموسيقية الشرقية أو الغربية التي تطرب السامعين وترقصهم وتخرجهم عن طورهم، فيكون المقصود هو اللحن والطرب وليس النشيد بالذات. وهذه مخالفة، وهي التشبه بالكفار والمجان، كما ذكره في كتابه تحريم آلات الطرب صفحة 181. إذن هذه المؤثرات الصوتية التي تشبه الموسيقى مماثلة لأصوات الموسيقية لا تجوز ولا يجوز سماعها. ومن ضوابط النشيد ألا يكون المقصود الإطراب. قال ابن القيم: سماع الأشعار التي تتضمن إثارة في القلب من الحب والخوف والرجاء والطلب والأنس والشوق والقرب، وتوابعها صادف من قلوب سامعيها حبا وطلبا فأثاره إثارة ممتزجة بحظ النفس، وهو نصيبها من اللذة والطرب الذي يحدثه السماع. وكذلك ألا تتضمن الآهات ولا كلمات أهل الغناء كقولهم يا ليل يا عين. وكذلك أن لا يقترن ما يفعله أهل الغناء فيهم من هز الرؤوس والأيادي والتمايل. والدليل على ذلك ما جاء عن أم علقمة مولاة عائشة أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خفضن فآلمهن ختان، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ يعني نعمل لهن تسمية مباحة لكي ينشغلن عن الألم. قالت: بلى. قالت: فأرسل إلى فلان المغني فأتاه، واحد صوته جميل جاء، فمرت به عائشة في البيت فرأته يغني ويحرك رأسه طربا. فرأته يغني، ترى ما معه معزاف ولا شيء، بس صوت بس. فرأته يغني ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، فقالت: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه أخرجوه. ثلاث مرات. حسنه الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن الأناشيد، والسائل يقول في سؤاله: إننا نعلم حرمة الأغاني، وهناك أناشيد إسلامية فيها حماس وفيها كلمات طيبة، فما هو الحكم؟ قالت اللجنة: صدقت في حكمك بالتحريم على الأغاني بشكلها الحالي من أجل اشتمالها على كلام بذيء ساقط، واشتمالها على ما خير فيه، على ما لا خير فيه، بل على ما فيه لهو وإثارة للهوى والغريزة الجنسية، وعلى مجون وتكسر يغري سامعه بالشر، وفقنا الله وإياك لما فيه رضا. ويجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية فيها من الحكم والمواعظ والعبر ما يثير إيش؟ ما يثير الحماس، مو ما يثير النشوة في النفس، ما يثير الحماس والغيرة على الدين، ويهز العواطف الإسلامية، وينفر من الشر ودواعيه، لتبعث نفس من ينشدها ومن يسمعها إلى طاعة الله، وتنفر من معصيته تعالى، وتعدي حدوده إلى الاحتماء بحما شرعه والجهاد في سبيله. لكن لا يتخذ من ذلك وردا لنفسه، لا يتخذ من ذلك وردا لنفسه يلتزمه، وعادة يستمر عليها، لا يتخذ عادة يستمر عليه، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة عند وجود مناسبات ودواعي تدعو إليه، كالأعراس والأسفار للجهاد ونحوه، وعند فتور الهمم بإثارة النفس والنهوض بها إلى فعل الخير، وعند نزوع النفس إلى الشر وجموحها لردعها عنه وتنفيرها منه. وخير من ذلك من الأناشيد أن يتخذ لنفسه حزبا من القرآن ويتلوه، ووردا من الأذكار النبوية الثابتة، فإن ذلك أزكى للنفس وأطهر وأقوى في شرح الصدر وطمأنينة القلب. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد كان ديدن الصحابة وشأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب والسنة حفظا ودراسة وعملا، ومع ذلك كانت لهم أناشيد وحداء يترنمون به في مثل حفر الخندق وبناء المساجد وفي سيرهم إلى الجهاد ونحو ذلك من المناسبات، دون أن يجعلوه شعارهم ويعيروه جل هممهم وعنايتهم، لكن مما يروحون به عن أنفسهم ويهيجون به من مشاعرهم. أما الطبل ونحوه من آلات الطرب فلا يجوز استعماله مع هذه الأناشيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل. فهذه إذن فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع اللجنة، مع أعضاء اللجنة الدائمة في هذه المسألة. والموضوع يطول، وهذه نبذة عنه، والمقصود أخذ الدين بقوة والجد فيه وعدم الانشغال، وعدم الانشغال بهذه الأمور انشغالا تاما، أو سماع ما فيه منكرات منها كما مر معنا أمثلة لذلك. الموضوع يحتاج إلى إتمام ولا زال فيه بقية، ونظرا لكثرة هذه الأشياء وشيوعها فرأيت أنه لا بد من الحديث عنها وبيان بعض الأمور الشرعية والأحكام وفتاوى أهل العلم المتعلقة بها، فلعل إن شاء الله يكون هناك لقاء آخر في هذه القضية لبيان ما هي الأشياء الدخيلة، ما هي الأشياء الدخيلة علينا في هذه القضايا، في مثل هذه القضايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13605.